أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعود حميد إن شاء الله تعالى إلى ترقي في مراقي الإحسان، وبدأنا ذلك بآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وبينا كيف أن هذا الترقي جاء متأخرا، لأنه جاء في الحديبية بعد نزول الشرائع، فكان فتحا لباب الترقي من مراتب الإيمان إلى المراتب العليا من الإيمان، تمهيدا لمراتب الإحسان. وأول مراتب الإحسان أن تعلم أن الله يراك، أن تعلم أن الله يراك. فأول سبيلك أن تكون من المحسنين أن تستحضر في أغلب حالك أن الله يراك، ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه الآية، آية المائدة، لم تعليل، إنما شرعه عليكم وابتلاكم به ليبلونكم، وإن ده قسم، إنما ذلك ليرقيكم، لترقية. يعني أنت الآن تعد للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى. ما هي الرتبة الأعلى؟ من يخافه بالغيب. أنتم مؤمنون، ولكن أنتم أيها المؤمنون مدعوون للترقي إلى أن تكونوا من المحسنين، أن تكونوا من المحسنين. فانتقلنا بعد بيان الآية الحمد لله وأظن كانت واضحة إلى حال من أحوال بني إسرائيل شبيه برضو يشبه هذا الحال الذي هو في سورة المائدة، مع الفارق بين الأمتين إلا هو كان في سورة الأعراف في قصة الإيه؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وشرحنا إزاي انقسمت أمة بني إسرائيل في تلك القرية إلى أقسام ثلاث: قسم لم يراعي أن الله يرى، اللي هم احتالوا على شرع الله تعالى، قسم احتال على شرع الله تعالى، وقسم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله تعالى، وقسم ثالث ولعله الأكثر عددا الذي كان يتعجب من فعل الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم؟ لماذا هؤلاء خالفوا فاتركوهم؟ فانقسمت أمة بني إسرائيل في هذه القرية إلى أقسام ثلاثة، ودرسنا أحوال الأقسام الثلاثة وما قال إليه أمره. وضرب الله هذا المثل، سبحانه وتعالى جل جلاله تباركت أسماؤه، ضرب لنا هذا المثل في سورة الأعراف لأنه يعنينا. ما في حاجة جت في القرآن الكريم في القصص، سيما في قصص القرآن أو فيما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيان، إلا إنها لنعبر بها، كما قال الله تعالى في سورة الحشر: فاعتبروا يا أولي الأبصار. قصص الغرض منه التسلية، يعني أن يسلي عن المؤمنين عما يصيبهم، وتطيب الخاطر والتبشير. الغرض الأعظم من القصص القرآني والقصص في السنة هو العبور، العبور بمعنى الانتقال من حال إلى حال، من الحال المسموع والمحكي إلى الحال المعاين والمشاهد. لما تيجي قصة زي قصة مثلا أصحاب الأخدود، لماذا حكى الله تعالى هذه القصة بهذا التفصيل في سورة كاملة؟ لماذا؟ طبعا في أغراض كتير وكلها أجمل من بعض، لكن الغرض الذي يعنيني الآن هو أن تعبر من هذا الذي تسمع إلى حالك أنت، خدت بالك؟ ولعل إن شاء الله نرجع لمسيس الحاجة، لأن احنا شرحناها قبل كده، لكن أرى أن احنا نحتاج إلى الرجوع إلى سورة البروج مرة أخرى بالتفصيل ونشرح لننظر كيف نعبر من حال أصحاب الأخدود ومن أهل هذه القصة إلى أحوالنا. وبذا يربط الله تعالى على قلوب المؤمنين كما ثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل. هذه الآيات تأتي لتثبيت قلوب أهل الإيمان، فهذا هو المقصود. فكانت القصة في سورة الأعراف شبيهة حال شبيه بقصة إيه؟ المائدة. مظبوط؟ تركزين معايا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وجدنا كده في مقابلة بين حكاية المائدة وحكاية الأعراف، ثم ثلثنا واتبعنا ذلك بقصة أطول في الحكاية وأغرب في الرواية الموجودة في سورة البقرة، موجودة في سورة البقرة. وجدنا الحمد لله على السلام، وجدنا إن السورة، إن هذا الربع في البقرة بيحكي واقعتين من واقعات الأمر بالقتال والجهاد في سبيل الله تعالى. والجهاد معلوم ان هو ذروة السنام، السنام يعني اعلى ما في الجمل، يعني اعلى شيء، يعني في النهاية الشرائع تأتي للتربية ولتقوية الإيمان وللترقي الى ان تصل بالمرء الى الايه؟ ها؟ الجهاد. بس خلي بالك الجهاد نفسه رتب، يعني كلمة الجهاد تحتاج الى تحليل، نفككها. يعني مثلا ربنا تعالى يقول في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا، امر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يتأسى به. واتفاق المفسرين الضمير في به يعود على القرآن الكريم، فسمى الجهاد بالقرآن كبيرا. خلاص؟ إذن فالجهاد رتب: جهاد النفس، مجاهدة النفس، وهذه مبادئ المجاهدة، ثم تأتي بعد ذلك الجهاد بالحجة والبيان بكلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك المراتب الأخرى. فمن لم ينجح في الأولى فلا سبيل البتة أن ينجح في الثانية، وطريقه إلى الثالثة مقطوع. شوفوا الكلام ده، يعني من فشل في جهاده لنفسه هيهات أن يجاهد بحجة الله تعالى والبيان والقرآن الكريم، مستحيل، مقطوع طريقه، مقطوع. ثم يترقى فتثبت حجته بالله تعالى، ثم يرقى إلى ما بعد ذلك. القصة الواقعة دي حسب ما يقول المفسرون أنها نزلت في وقت الحديبية أو بعد الحديبية، ويقال أن كثير من سورة البقرة نزل في هذا الزمان. ومن الأغراض الرئيسة المهمة جدا في سورة البقرة الجهاد في سبيل الله. فالربع ده بيتكلم على حالتين من حالات الجهاد في أمة بني إسرائيل، وفصل بينهما أيتين ثلاثة بتتكلم عن الأمر بالجهاد. مظبوط؟ الحالة الأولانية حالة ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، كتب الله عليهم الجهاد فخافوا فهربوا، فروا إيه؟ حذرا، منصوب على إيه دي؟ المصدرية اللي إحنا كنا بنقولها في المدارس، لا إيه؟ مفعول لأجله. مظبوط؟ يعني هربوا، تركوا بلادهم خوفا من الايه؟ من الموت، الموت اللي هو محتمل في الجهاد. لم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، مش ناقصهم حاجة، عدد كبير ضخم وهم ألوف، حذر الموت، حذر التكليف ده، فأين يذهبون؟ فكانت النتيجة ايه؟ فقال لهم الله موتوا، فأماتهم الله عز وجل من غير جهاد ولا قتال ولا نحو ذلك ثم أحيا، فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. هذا المثال للبيان حتى لا، فهنا فرض الله عليهم الجهاد ففروا، فقال لهم الله موتوا ثم أحيهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تمام؟ يبقى ده المثل الأول وضربه شرحناه. أنا طبعا براجع عشان نذكر، فإن الذكرى تنفع حضراتكم، تنفع المؤمنين، فنحن بنذكر يعني، لكن الكلام ده اتقال قبل كده، فلمن يريد يرجع التفصيل والبيان أكثر يرجع في التسجيلات السابقة يعني. يبقى احنا بنتكلم على هذه الحالة الأولى اللي هي حالة ولكن أكثر الناس لا يشكرون فيما فرض الله عز عليهم من الجهاد فخافوا. لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، فبين لهم سبحانه وتعالى. ثم أمر أمرا صريحا، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كل وسائل الإدراك، السمع خاص من العلم، والصغتين صغة مبالغة، فسميع عليم، العلم الخاص والعلم العام، العلم الخاص سمع والعلم العام عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ثم ذكر الوجه الآخر من الجهاد، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، لأن ما في جهاد من غير مال، وجهدوا بأموالهم وأنفسهم. القرآن كله حتى القرآن في السياق يقدم المال على النفس، يقدم المال على النفس، يعني أنت الجهاد يستخرج من قلبك كل عزيز وكل غالي. ولذلك قلنا الجهاد أوله جهاد النفس، وهذا شرطه، فمن لم يستطع أن يخرج حظ نفسه فكيف يخرج روحه، فضلا أن يخرج ماله. هو في الأول لازم يتلقى الأول في أن يخرج حظ نفسه وشهوته، ثم يجاهد بحجة الله تعالى التي استقرت في قلبه بنور القرآن الكريم، وجاهدهم به بالقرآن العظيم جهادا كبيرا. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كلام جميل. يبقى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله هنا ده كأن دي بيان للحقيقة، يقبض ويبسطه، القبض والبسط له، فأنفق، أنفق في سبيل الله بالمراتب الثلاث، في سبيل إقامة حجة الله تعالى، في سبيل عزة القرآن الكريم، في سبيل تعمير صدور الناس بكلام الله تعالى. خدت بالك؟ والله يقبض ويبسطه وإليه ترجعون. تأتي بقى الايه السورة الثانية، لأن السورة الأولانية ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. جاءت الآيات اللي هي متعلقة بالجهاد اللي هو الغرض الصريح، ثم ألم ترى، برضو ألم ترى، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا، ودي قصة طويلة بقى بدأنا فيها. تمام؟ قصة الأولانية ناس فرض الله عليهم الجهاد فخافوا وكرهوا. القصة الثانية ناس هم اللي بيطالبوا بالجهاد لما أخذ منهم من أموالهم، بل وأخذت مقدساتهم، التابوت المقدس أخذوا العماليق، العماليق خذوه وزلوهم وكسروهم وسحقوهم وأخذوا أموالهم وديارهم ونساءهم وسبوا النساء إلى آخره. فهم بقى الصورة الأخرى، الصورة الثانية، إلى قوم من بني إسرائيل أيضا يطالبونهم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وشرحنا الحكاية دي، شمعنا يعني ملكا نقاتل في سبيل الله، قلنا أن ده إذان بانتقال بين عهدين من عهود بني إسرائيل. العهد الأول كانت تحكمهم الأنبياء من أول يعقوب، من بعد يعقوب عليه السلام إلى هذه الواقعة. الواقعة دي واقعة محورية، الربع ده واقعة محورية في تاريخ بني إسرائيل. بينتقل الحكم في بني إسرائيل من حكم الأنبياء إلى حكم ماذا؟ الملوك. وكأنها سنة في الأمتين العظيمتين، في أمة بني إسرائيل وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأنها سنة أن يظل الحكم فترة ما في الأنبياء. وعندنا في 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 أمتنا العلماء هم يقومون بدور الأنبياء كأنبياء بني إسرائيل، فسيكون الحكم في تلك الأمة في زمان يكون للعلماء اللي هي الفترة الراشدة، كما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجموعة أحاديث كلها صحيحة: تكون النبوة فيكم ما تكون ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان كان حاكما، مش كده ولا ايه؟ يعني لم يكن نبيا وليس حاكما، لكن كان نبيا حاكما، يحكمهم، يقودهم، يأمهم، يقضي بينهم. كل وظائف الحكم كلها كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم، صح؟ كلام جميل. تكون النبوة فيكم ما تكون ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فيكم ما تكون ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه. هي دي بقى الفترة اللي موازية لحكم الأنبياء في بني إسرائيل، إن يكون الحاكم والقاضي والمجاهد وقائد الجيوش وإلى آخره نبي، أو يكون ولي، أو يكون عالم في أمتنا، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء، ثم يكون ملك ورحمة. تنتقل إلى ملك، ولكن ملك ممزوج بالرحمة، فيه من أنوار الراشدية التي كانت قبلها. يقال ده في معاوية رضي الله عنه إلى آخرهم. ثم يكون ملك عضوض، يحدث واقع فيكم ما يكون. والعضوض يعني الذي يعض عليه، يعني بالوراثة، حتى تؤخذ الوراثة بالجبر والقهر. فيكم ما يكون ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه. ثم يكون ملك جبري، الجبر معنى القهر، معنى القوة، يعني مبناه على الإيه؟ على القوة، على النزع بالقوة مش بالوراثة. يكون إيه؟ دي من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث حدد أزمنة بعضها باليوم، يعني 30 سنة باليوم، اليوم اللي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه، كان المتمم لـ30 سنة باليوم. عليه الصلاة والسلام، أعلام النبوة. باليوم، اليوم المتمم للخلافة الراشدة 30، كان اليوم اللي تنازل فيه الحسن تنازلا مشروطا، وتنازل لمعاوية رضي الله عنه تنازلا مشروطا إلى أن يموت معاوية فتعود الخلافة للحسن. الحسن كان صغير جدا، معاوية كان كبير جدا، فحسما للنزاع وحقنا للدماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، على الحسن مش على الحسين، على الحسن، إن ابني هذا سيد، برضو دي معلم النبوة، وسيصلح الله تعالى به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين أو قلة من المسلمين. وده اللي حصل فعلا، وتنازل الحسن في تمام 30 باليوم، علام نبوة. يبقى ثم يكون ملك جبري، المبني على الايه؟ على القهر والقوة. ده مش معناه لا حلو ولا وحش، ولا خير ولا شر، في كده وفي كده. اللي خير محض الراشدة بس، لكن ما بعد ذلك من الملك العضوض والملك والرحمة والملك الجبري تحتمل كل حاجة، كان فيها خيرات كثيرة جدا وعظيمة جدا، وكان فيها شرور كبيرة جدا. فما ينفعش أنا لما أعلمك ولا درسك أديك وجه واحد، يبقى أنا بضللك. عشان لما تشوف لما ترى شيئا من الوجه الآخر تتصدم وما تصدقنيش، الراجل ده كان بيضحك عليا، رسم لي صورة وردية مش عارف ايه، كلام ده مش صحيح، فيها الخير وفيها الشر وخيرها أكثر من شرها غالبا. هدت بالك بتتكلم في 14 قرن، أكثر من 14 قرن، فخيرها أعم وأكثر. لكن الخبر النبوي ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تقول ذلك. ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، اللي هو الموكل إيه؟ ها؟ الجبري. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، بعد الملك الجبري اللي هيستمر فترة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، تأتي خلافة على المنهج، يعني تبقى خلافة يحكم فيها الأولياء ها والصالحون والعلماء. لكن الفترة الأخرى الفترات الطويلة دي فيها خير كبير جدا وفيها شرور. للفترات الخالصة المحضة فترات قصيرة في عمر تلك الأمة، الفترة الراشدية الأولى والفترة الراشدية الأخيرة، ويختم لهذه الأمة بتلك الفترة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم وينتهي الزمان في هذه الأمة. لكن إمتى؟ لسه بدري، هي حاجات قطعية نبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لن تحصل بعد. نرجع تاني لقصة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نقاتل المجزومة ليه؟ ابعث نقاتل، ادعوني استجب، يبقى مجزومة بجواب الطلب، مجزومة بجواب كأنه شرط، إن بعثت نقاتل، معناها كده، فكأنه على المشاورات، مش هنقاتل إلا إذا بعثت لنا ملكا. طب ليه هم طلبوا الطلب ده؟ حد فاكر من المرة اللي فاتت؟ حد فاكر؟ قول. الله يفتح عليك، أحسنت، بارك الله فيك. أيوة كده، حد يبرني كده يشجعوني عشان ترفع معنوياتي. أصل طلب غريب، تحكمكم الأنبياء وكان فيهم نبي كان اسمه صموئيل، كان فيهم نبي موجود، نبي وسلالة الأنبياء تتوارد عليهم، إيه اللي يخليكم تزهدوا في الأنبياء وتطلبوا الملوك؟ لأنهم عزوا ما هم فيه من الخذلان لقيادة الأنبياء، واغتروا بما في عند العمليق من النصر بقيادة الإيه؟ الملوك. فقالوا لا، ده هي نجاح العمليق دول وسطوتهم علينا وغلبتهم لينا سببها الملك، سببها الملك، تسلم إيديك ربنا يعزك، سببها الملك. فإحنا لو مشينا زيهم وعلى طريقهم، وسيبك حاجات الأنبياء بقى والقصة دي اللي جايبها نهار، إحنا نشوف سكة الملوك دي وطريقة الملوك دي هي التي تنصرنا عليه. خلاص، إذ قالوا النبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هو عشان عارفهم قال لهم إيه؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا عارفكم، أنا خبركم، المشكلة عندكم مش في الملوك ولا في كتب القتال عليكم، المشكلة في أمور تانية، أنكم لا تتقون الله عز وجل، أنتم تنزلتم عن مراتب الإيمان، تنزلتم فيها في مدارج، دركات دركات دركات، فاحذروا، إني أحذركم أن يكتب عليكم القتال فلا تقاتلوا، أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا، إن الإباء التبرير والتعليق، لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموال، أخذت منهم بقى زي ما قلت لكم الإيه اللي هو التابوت والمقدسات كلها سلبت منهم، سلب هؤلاء العمليق اللي هم في أرض فلسطين يعني. فوما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فدي مبررات عقلية، وهو عارفهم وفهمهم، نصحهم ما انتصحوش وقالوا ما فيش حل غير الديمقراطية. صحيح نفس الفكرة، هي نفس الفكرة. احنا مش مضيعنا ان احنا مش زيهم، هم احسن مننا عشان كده. العماليق فاهمين الفكرة؟ العماليق كسروهم وخدوا مقتزاتهم وخدوا نسائهم واموالهم. يقول لك ايه السبب؟ بس هو عرفنا السبب، قعدوا يفكروا السبب. فنبيهم قال لهم لا مش ده السبب، انتوا فاهمين غلط. السبب بعدكم عن ربنا سبحانه وتعالى وعدم تسلحكم بالإيمان الذي اختاره لكم. انتم مش زيهم، انتم مش أمة زي الأمم دي، انت أمة مختارة اختارها الله تعالى وفضلها على العالمين بنص القرآن الكريم. ربنا فضل بني إسرائيل على العالمين، يعني عالمين زمانهم، يعني مش عالمين إلى يوم القيامة. فهما ربنا فضلهم على 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 عالم زمانهم، اختركم وفضلكم. انتم افضل، انتم المفروض تكونوا دعاء إلى الله تعالى، وتنتشر هؤلاء الناس من الكفر ومن الظلام وتأخذوا بأيديهم إلى الإيمان. أنتم يقنع فيهم مفيش، صموئيل ده يقنع فيهم مفيش. هم دخل في روعهم أن سبب النجاح وسبب التفوق وسبب العلو الذي فيه العماليق هو إيه؟ ها؟ الملك، نظام الحكم اللي هو تغيير نظام الحكم من نظام الحكماء أو العلماء أو الأنبياء إلى نظام الإيه؟ الملك. أنا لسه قلتش جديد. قلتوا تساعدوني عشان نبقى إيه ننجز. الكلام ده مهم جدا. تمام؟ صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا أبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. هذا ما رآه نبيهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل. إلا قليلا منه والله عليم بالظالمين. ال- 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 الربع ده اللي هو من أول ألم ترى الملأ من بني إسرائيل، أولاني خلصوا في إيه؟ قال لهم الله موتوا، دي خلصت. لكن هنا عندنا ثلاث مصافي، مصفاه أولى مصفاه ثانية مصفاه ثالثة، هي أصلا تصفية لهؤلاء القوم. مش كلهم كانوا كده، كان فيهم ناس صالحين وكان فيهم ناس مؤمنين بطريقة الأنبياء، لكن ليسوا هم الكثرة، هم القلة، القلة التي ينصرها الله تعالى ويصلح بها. بس القلة دي عشان تظهر مرت بمصافي. المصفة الأولى كانت خرومها واسعة شوية، المصفة الثانية هتكون أضيق، المصفة الثالثة هتكون أضيق. فتعدوا معايا المصافي عشان ندرك هذه التصفية التي يصفي الله تعالى بها أمة. أول التصفية كانت إيه؟ ها؟ فلما قولوا بقى معايا، فلما كتب عليهم القتال، اول تصفيه كتب عليهم المصفى الاولانيه كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا، بدي اول تصفيه. خلينا نقول القليل عندكم انتوا شاطرين هندسه وحاجات زي كده، القليل يبقى كام؟ اقل من النص، صح؟ عشان نخلينا افضل الظروف يعني. فلما نقول التولوا يبقى اكثر من النصف تولوا واقل من النصف بقي، يبقى انا دلوقتي معايا 40%، كان معايا 100% اللي هم بيقولوا ايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، دول 100%. عدوا معايا انتوا شاطرين، مش مهندس انت امسك بقى الحاسب معايا عشان هتعقد كمان شويه بتحسب معايا. جميل. فاول حاجه ابعث لنا ملكا، فلما كتب عليهم القتال تولوا. هنقول قليلا دي، خلينا نفترض على احسن الظروف ان هم ما حصلتش 40%. طيب والله عليم بالظالمين اللي هم 60%، الظالمين دول مقصود منهم مين بقى؟ ها ركز بقى معايا، والله عليم بالظالمين دول 60%. وصفهم الله تعالى بانهم ظلموا ايه؟ انفسهم. هم ما ظلموش ربنا، حدش يظلم ربنا سبحانه وتعالى، ظلموا انفسهم بالحيود عن منهج الله تعالى. ها ظلموا انفسهم بالافتتان بالكفار، افتتنوا بالكفار، قالوا العماليق دول هم ما حصلوش، شوف صحتهم عاملة ازاي، وشوف بيعمل ايه، وشوف عايشين في رغد ونعيم وربنا موسع عليهم، اكيد الناس دي صح، افتتنوا. طيب والله عليم بالايه؟ بالظالمين. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اللي هو يعني طلبكم، ولا لطالوت دي كلمة فيها كلام كتير لكن أصلها عربي، أي نعم عربي، وهي بتستخدم في المبالغة اللي هي إيه؟ اللي هي فعلوت. دي صيغة ما موجودة في الرحموت والصبروت والرهبوت والملكوت هي المبالغة في الشيء، مبالغة درجة عليا من درجات المبالغة. طالوت هو كان طويل جدا وضخم البنية، فإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هنا بقى تدخلت الأعراف الفاسدة. طب أنتوا سألتوا ربنا ملك فاختار لكم الأصلح، بتجادلوا كعادة بني إسرائيل، بتجادلوا في اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى ليه؟ عشان إيه؟ بجدال عقيم، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني هم متصورين برضو تصورات فاسدة مستوردة، إن ملوك الآخرين يكونون الأكثر مالا ولا مش عارف إيه، كيف يكونوا ملكا؟ نحن عايزين ملك على طريقتهم، نريد ملكا على طريقة العماليق، عشان العماليق دول هم اللي احنا عايزين نبقى زيهم. الخيبة اللي احنا فيها دي عايزين نتخلص منها. نتخلص منها ازاي؟ نكون كالعماليق، فلنتخلص من هذا بكل ما فيه. فحتى الملك بتاعنا عايزينه زي الملك بتاعهم، يشبه ملك العماليق. لكن ده كان صناعي، كان نجار، وكان مش عارف ولا كان حداد ولا كان حاجة ضخمة كده وفلاح ولا يعني ما فيش حاجة. انت ده ما ينفعش، بس ده اختيار ربنا. مش انتوا سألتوا ها ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. هو لا من عيلة ولا من نسب ولا حاجة ولا عنده مال كبير، طب هيقوم بالملك ازاي الى اخره. قال ان الله اصطفاه عليكم، الاصطفاء معلوم، اختاره باصطفائه من بينكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وكأن ده في تقرير لأهلية الملك، قواعد أهلية الملك. الملك العادل، الملك الصالح النافع، كأن القرآن هنا ربنا سبحانه وتعالى يضع قاعدة للملك العادل، بسطة في العلم والجسم، يعني صحة بدنية نفسية عقلية واتساع في العلم، موسع له، وسع الله تعالى، زاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، دي بقى حلوة قوي قاعدة ليهم ولينا وللكل، يؤتيه لمن يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، مشيئة مطلقة غير مقيدة، بحكمته البالغة وبرحمته الواسعة وبعلمه المحيط. مفيش حاجة كده، مفيش حاجة، كل ما يكون في هذا الكون إنما هو محكوم بأسماء الله تعالى وصفاته، مش حاجة سايبة كده. وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، هم بني إسرائيل دائما بيحتاجوا آيات مادية من أيام موسى عليه السلام ومن قبل كده كمان، يعني لا تكفيهم الآيات الإيه النصية المنزلة، لكن بيحتاجوا آيات مادية. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. تحمله الملائكة يعني تدفعه، يعني ما شافوش الملائكة، يعني تحمله الريح، تحمله الجمال، لا أجد ما أحملكم عليه، يعني تنقله، يعني تحمله بمعنى تنقله. ما هم ما شافوش الملائكة، لكن رأوا شيئا عجيبا جدا، أن التابوت محمول إليهم بما فيه من مقدساتهم وما ترك، وكان في بعض من الألواح التي ألواح موسى عليه السلام، ألواح التوراة. خلاص، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. انتهى الموضوع وترتب الأمور وبقى في ملك، وابتدى بقى في هنا في جزء يتصور يملى الفراغ الزماني، انه بقى ملك ونص ملكا ورتب الجيوش وأعد مش عارف ايه وخرجوا لقتال العماليق. كل ده مفهوم من السياق، مفهوم من السياق، لكن لازم ليتصل السياق لابد من تقدير ذلك، لان على طول بنلاقي الايه اللي بعديها فلما فصل طالوت بالجنود يعني خرج فصل يعني خرج من ايه من بلادهم خرج من المكان اللي هم فيه فصل عن 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 الحضر عن المكان فلما فصل طالوت اول بقى لانه هو مؤهل وربنا مده بالعلم وال فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر النهر ده هو نهر الاردن باتفاق المفسرين نهر الاردن فمن شرب منه فليس منه يعني ابتلاء حاصل اول هيحصل ما تخلص الجيش خرج هون فاحنا هنخرج بس حذاري بعد المشي في الصحراء فتره والعطش في اختبار يبقى فكره الترقي عارف هنا لا بلونكم الله بشيء من نفس الفكره خلي بالك فكره الترقي يعني من لان هذا الملك قد اختاره الله عز وجل عليهم هو ملك صالح فالملك الصالح بيعمل عمليه التصفيه والترقيه اللي هي تخلي الجيش يقاتل هؤلاء العماليق فترقى معه فاول حاجه قال لهم اول ما خرج فصل دي يعني لسه هم ولا في جند ولا في عدو ولا في كلام من ده هم خارجين لسه بيمشوا بعد ما مشوا مسافه وعطشوا جدا فقال هنوصل قريبا سنصل الى نهر الاردن اياكم ان تشربوا منه الا ان يغترف واحد منكم غرفه بيده يبل ريقه كده بس وعلى فكره ده اصعب لانه فتنه اللي هياخد حزم وما يشربش خالص ده حازم لكن اللي مات من العطش يبقى قصاده النهر يجري وياخذ غرفه بيده فذلك قد صعب المساله على نفسه دي النفس البشريه طبيعه النفس البشريه وانا صحهم قال لهم ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده يعني يكون مني كذلك فشربوا منه الا جميل يبقى احنا كنا خارجين 100% وصلنا 40% محدش سمع كلام الملك اللي اختاروه وربنا اختاروا وهلكوا عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم وخرجوا وهنحارب ونسترد المقدسات ومش عارف ايه كلام ده ما ينفعش ليه فشربوا منه الا قليلا فاحنا كنا وصلنا 40% هنفترض ان احنا دلوقتي اقل من الايه من نص يعني بنتكلم في 15% يعني كل 100 صف عليهم منه 15 تمام فشربوا منه الا قليلا منه فلما جاوزه هو الذين امنوا معه مين الذين امنوا اللي هم لم يشربوا او شربوا غرفه مظبوط فلما جاوزه هو الذين امنوا معه اللي هم ال 15% لما عدوا نهر الاردن شافوهم بقى الروايات اللي في الإسرائيليات بتقول لهم مش عارف كانوا 6000 ولا مش عارف حاجة زي كده عدد ضخم جدا وعتاد بقى ومش عارف وشكل الجيوش الرهيبة دي اللي هو الفتنة اللي هم كانوا مفتونين بيها فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود المصفى الثالث احنا مش متفقين على كده ده احنا مش قده ده انتوا ال 15% ده انتوا اللي عديتوا الاختبار الاول اللي هو فلما كتب عليهم القتال وتولوا وانتوا اللي عديتوا الاختبار الثاني فمن شرب منه فليس مني ها وعديتوا الاختبارين دول لما شفتوا العدو قالوا لا طاقة اليوم لنا بجالوت وجنودي الآيات ما شرحتناش اتقسموا الكم وكم بقى هم أصلا 15% ما تقالتناش لكن الآيات قالت لنا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا خلاص دول قد إيه الله أعلم لكن هم قطعا أقل من 15 اللي احنا وصلنا لها فئة التي لم تشرب من النهر وجدت العمليق على هذه النائية ولكنها ما هبتهم لماذا لم تهب هؤلاء هو ده السؤال بقى ايه بخلى احنا بنتكلم في 6% ما هو 15 اقسمهم 7.5 نقللهم شوية بقوا 6. يعني في كل 100 في 6 هؤلاء القلة، لأن بيقال إنهم كانوا حوالي 600 أو أقل اللي هم صبروا في القتال. لكل رجل كان قصاده 100 رجل من العماليق. إيه اللي قالوا؟ ما الذي ثبتهم؟ هو قولهم يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الذين ربط الله قلوبهم على ذلك هم الذين ثبتوا وجاهدوا ونصرهم الله عز وجل. كلمة يظنون هنا هي يعني لها عدة توجيهات. التوجيه الذي اخترته لكم أنهم ملاقوا الله، أن لقاء الله هنا هو كناية عن الموت في مرضاة الله تعالى، الشهادة يعني. فهم لما شافوا كده قالوا احنا هنستشهد في سبيل الله غالبا، يعني أغلب الظن أن احنا نستشهد في سبيل الله، لكن قد ننصر. لكنهم اشتروا ما عند الله سبحانه وتعالى، فبقى عندهم ظن أنهم يلقون الله عز وجل شهداء، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أنهم يستشهدون يعني. قالوا القاعدة عند الله سبحانه وتعالى قاعدة الإيمان، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، جالوت اللي هو قائد العمالقة، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ده هو الحقيقة، ده المدد. وإفراغ الصبر الصورة جميلة، يعني لم يقولوا ربنا صبرنا مثلا أو ارزقنا صبرا أو جعلنا من الصابرين، لكن قالوا أفرغ عليهم. فالإفراغ كأنه يفرغ عليهم إفراغا، يعني كأن الصبر يفرغ كما يفرغ الإناء على رأس أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وكل ذلك لا يكون إلا بالله تعالى. ده حال المؤمنين بقى اللي هم قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بس عدوا من 3 مراتب من مراتب التصفية حتى وصلوا لأن قالوا هذا القول، وهنا استحقوا ما ذكر الله عز وجل فهزموهم بإذن الله. وقتل داود. داود ما لوش ذكر قبل كده في القصة. هو داود كان راعي غنم وكان صغير وما كانش، فأمر نبي الزمان ده اللي هو صموئيل إن هو يروح ينبئ داود أن الله سبحانه وتعالى اختاره، وفعلا ده حصل، وكان عنده خبرة في الضرب زي المقلاع كده، زي يعني كان عنده خبرة في نوع من الايه من الضرب، فاختاره وعلمه أن هذا اختيار الله تعالى، وأنه من هذا البيت من بيوت بني إسرائيل. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت اللي هو رأس المجرمين دول، وأتاه الله الملك والحكمة. ودي أول مرحلة من مراحل أن يجمع الله سبحانه وتعالى لأمة بني إسرائيل بين الملك والنبوة. حكمة هنا معناها النبوة، حكمة معناها النبوة، رسالة. أتاه الله تعالى الملك وأتاه الله تعالى الحكمة، فجمع. وهذا أول ملك نبي، كان ملكا وكان نبي الملك، إن هذا بدأت هنا عهد الملوك في بني إسرائيل. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. القاعدة بقى اللي بتتختم بيها فتح الدين 45، إن شاء الله مش هنطول. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أصل اللي جاي ده كوم واللي فات كوم. اللي جاي ده بقى هو الكوم الكبير، اللي جاي ده هو الكوم الكبير، هو ده مربط الفرس، هو ده اللي عليه مدار الأمر كله، هو ده الذي سيق من أجله كل هذا الكلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. دي القاعدة. يعني الناس تقول انت متفائل بالزيادة، بالعكس، مقتضى الشرع ومقتضى القرآن الكريم ومقتضى السنة أن يحملك دائما على حسن الظن بالله تعالى والتفاؤل. ليه؟ مش هنتكلف، تعال نشوف معنى الآية. ولولا دفع الله الناس، ده من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني ولولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إحنا تعلمنا زمان إن لولا ده حرف إيه؟ ها؟ امتناع لوجود، مظبوط؟ لولا رحتك
لا رجل،
اللي هي لولا الشرطية، إن لولا ممكن تكون حرف تحضيض، لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء، ده مش لولا شرطية، يعني هلا جاءوا. فلولا في القرآن الكريم حاجة من اثنين، يتيجي بمعنى الحض، ها؟ يعني هلا بمعنى هلا، ودي ملهاش فعل، ملهاش دور في معنى الشرطية، أو تيجي بمعنى الشرط، زي لولا رحتك لرجمناك، امتنع الرجم لوجود الايه؟ الرهط. لولا دفعه لفسدت، امتنع الفساد لوجود الايه؟ الدفع. يبقى أن يعم الفساد الأرض أمر محال بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مستحيل بنص القرآن الكريم في آية البقرة وآية الحج. الآية دي نصها الأولاني مشترك بين البقرة والحج. هنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هناك لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. فآية الحج بيان للمجمل في آية البقرة، فكان سائلا يسأل وكيف تفسد الأرض يا ربي، يقول بأن تهدم منازل الذكر فيها. ما الأربع حاجات دول مواضع ذكر، صوامع والبيع والمساجد والصلوات والمساجد، دي منازل ذكر، منازل الذكر التي يجتمع فيها الناس للذكر، زي المجلس ده إن شاء الله يكون كده، يعني مجلس ذكر الله تعالى. ما جمع الله تعالى هذا الجمع إلا لذكر الله تعالى، نذكر الله تعالى ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سأل سائل كيف تفسد الأرض يا ربي، اللي هي إلا فسدت الأرض، مظبوط، بيّنها الله سبحانه وتعالى في آية الحج لهدمت. فكون أن يعم الفساد هذه الأرض هذا أمر محال، لأن لولا هنا ولولا هنا في الموضعين، وقلنا حرف امتناع لإيه؟ ها؟ لوجود، يمتنع الفساد لوجود الدفع. إيه هو الدفع؟ أن يدفع الله تعالى أقواما بأقوام، حجة بحج، بيانا ببيان، إلى آخره. هذه المدافعات هي من فعل الله عز وجل، يجذب الله تعالى من خلقه من يدفع بهم. ما مش بتيجي ممكن تيجي طبعا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، بس التكليف أن يكون هناك من هذه الأمة من يدفع عن دينها، ويدفع عن عقيدتها، ويدفع عن إيمانها، ويدفع عن شريعتها. ينتدب الله عز وجل من الأمة من يفعل ذلك، هو ده. ولولا دفع الله، وإن إضافة المصدر للفاعل، أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض، كافرهم بمؤمنهم، فاجرهم بحيهم وطيبهم وصالحهم، وهكذا. ولولا أن يكون ذلك لفسد، ولكنها لا تفسد أبدا، لأن الله دائما يدفع، مظبوط، والدفع منه باختياره سبحانه وتعالى بمن يجتبي من خلقه أن يدفع عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن شرعه الشريف، مظبوط. وده ختام للقصة، إنه أن الله سبحانه وتعالى دفع في هذه الأمة بما اختار من طالوت ثم من داود عليه السلام، تمام، يعني طالوت ملك لكن داود نبي عليه السلام، دفع بهذا ثم بذاك، وذلك من فضل الله عز وجل على العالمين. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين عليه الصلاة والسلام. ما فيش أروع من كده ختام، والله ما في أروع من ذلك ختام. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والحق، هذا هو النور، فاعتصموا به يا أهل الإيمان. تلك اسم إشارة للعالي، لم تيجي في الإيه، في البعيد، يعني في العالي. ذلك الكتاب، مش ذاك الكتاب، بتجيب اللام دي، اللام ده بتيجي في اسم الإشارة بتبقى تدل على البعد، بعد الرتبة والعلو. بعد تيجي في اسم الإشارة اللام دي بتدينا معنى الارتفاع والعلو أو البعد، ولذلك الكتاب تلك آيات الله معناها هذا المشار إليه العالي الرفيع. عظموه، عظموا كلام الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فادرسوها وتعلموها. وإنك، اللام دي لام مزحلقة، كانت لام تصدير، وإنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم فيما تخبر به وفيما تشرع لتلك الأمة من هذه السنة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استراحة قصيرة إن شاء الله، يعني 15 دقيقة، ثم نعود إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب من كامل القيامة. أما بعد، يعني مش عارف، إحنا ملناش نصيب نتكلم في موضوع الزواج من الثيبات، وإن كان أنا يعني مهتم جدا بالموضوع ومنحاز إليه انحيازا كبيرا، وإن الثيب كالبكري بل ربما تكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى. فالثيوبة ليست عيبا ينقص من قدر المرء، لكن الثقافة للأسف وعادة الناس يعني أنهم يعني يؤخرونها في الرتبة، يؤخرونها في الرتبة، في حين أن أغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات، ومنهم من تزوجنا قبله صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين، خديجة رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. ولم ينكح صلى الله عليه وسلم امرأة ذكرا إلا واحدة، عائشة. ولما يعني تفضل الله عز وجل عليه في القرآن الكريم قدم الثيبات، قال ثيبات وأبكار، عسى ربه إن طلقهن أن يبدله، فقال ثيبات وأبكار، وقدم الثيبات في الذكر، يعني حتى في البدل إذا أبدله سيبدله صلى الله عليه وسلم ثيبات برضو. فهي ثقافة عايزة، يعني أنا بصراحة عندي كلام كثير في الموضوع، بس يعني عشان أسئلة كثير، لكن يعني ياريت نفتكر نبتدي المجلس الأول بالموضوع، موضوع مهم، عايز تعديل ثقافي وفهم المسألة صح، وإن واحدة ابتليت بشيء أو مات عنها زوجها أو لم يحصل الوثاق، يعني ممكن الطلاق يكون سببه ليس عيبا في أحد الطرفين، ودي برضو من المفاهيم اللي عايزة تعديل. الطلاق من عبقريات الشريعة الإسلامية، من عبقريات الشريعة الإسلامية، لكنه دواء من عبقرية، مش غذاء، هو دواء من عبقرية. فربما يحصل الطلاق وكل من الطرفين هو خير من الآخر، كما حصل في زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، كلاهما خير من الآخر. هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، حبه، وكان ابنه في الجاهلية قبل وفي الإسلام قبل نزول التحريم، ودعوهم لآبائه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، كان اسمه زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المخزومية أم المؤمنين زيد، وليس عيبا فيها ولا طلقة، يعني الطلاق، فإذا امرأة طلقت مثلا ليس عيبا لا فيها ولا في من كان زوجا لها، لماذا يحكم عليها بأنها من الطبقة الثانية أو الدنيا، ويجي واحد لما يتزوج لا, 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 لا تكون من الخيارات المقبولة والنظر فيها؟ ليه؟ لماذا؟ ربما أودع الله تعالى فيها خير. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتزوج قبل خديجة، أول زواجه، يعني ما يكون له زواج قبله، ولم يجمع معها امرأة أخرى، وكان في عز شبابه وقوته وعز وماله، وكان له تجارة صلى الله عليه وسلم، وكان ميسورا، وكان بينهم حوالي 20 سنة في السن، حتى ماتت ولم يجمع معها مرأة أخرى، كانت سيبا تزوجت قبله مرتين. فالثقافة دي عايزة تعديل، عايزين نعدل الثقافة دي. البنت اللي بتبتلى بحاجة زي كده بتقعد مكسورة يا عيني، وحاسة انها درجة تانية ولا مش عارف ايه. الثقافات عايزة تطهير وتعديل، يعيبها ايه، مشكلتها ايه، وحتى لو فيها مشكلة نعالجها نصلحها، لكن هو فكر يحتاج الى تعديل. وانا اهيب بالشباب ان هو تستوى عندهم المهم الدين والخلق، الدين والخلق ده اللي يهمنا، فدين وخلق قويم خلاص سبق لها ولم يسبق لها الامر يستمر. الشباب مش قادر امسك نفسه بصراحه، الموضوع تعبني. انا حاسس ان شاء الله في امثله كتير جدا جدا، والخلفاء الراشدين والائمه والى اخره، يعني موضوع مهم جدا نحكي حكايات جميله جدا ونعيش كده دقائق لطيفه وماتعه، ويجبر الله تعالى خواطر هؤلاء النساء. يعني صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا السؤال اللي هو السؤال الكره ده هنأخره، عشان ده لو بدأنا فيه أولا مش هننهي الليلة إن شاء الله، هنتكلم في موضوع الكرة ده، لأنه يظهر إن إحنا يعني إيه قد ضربنا على وتر حساس سمع عند الناس كلها، فإن شاء الله هنوفيه حقه، سنوفيه حقه إن شاء الله، فنفتح باب المناقشة كمان فيه. لكن لا نظلم هذه الورقات، وناخد ما تيسر وبعدين نبدأ في الكلام على موضوع كرة القدم. يعني السؤال: هل وضع مبلغ من المال في البنك بدون أي فوائد فيه حرمة؟ وما شبهة أنه يدخل في معاملات محرمة حتى وإن لم أخذ منه فوائد ربوية؟ الجواب أن وضع مبلغ من المال في البنوك الربوية بدون فوائد هو تعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو في إعانة على المعصية. لكن يجوز ذلك في الضرورة، يعني من كان له مصالح مثلا في أعمال تجارية أو صناعية أو غيره، ولا يكون له أن يعمل إلا أن يكون له أرصدة أو يكون له، فهذا لا بأس أن يجعل له في البنوك حساب جاري، هذا الحساب الجاري لا ليس فيه فوائد. وهنا يعني تكون في معنى الرخصة، يدخل في معنى الرخصة، لكن هذا لا يغير من الحكم شيئا، هو حرام لأنه تعاون على إثم العدوان، معاونة على المعصية، معاونة على كبيرة من الكبائر، لكن يدخل في معنى الرخصة إذا كان مضطرا لذلك، زي الأمثلة اللي نقولها دي. وطبعا احنا في الفتاوى هنقول الكلام ده ان شاء الله لما نتكلم في موضوع الكوره. الفتاوى عينيه، يعني الفتاوى ليست احكاما عشان واحد ياخدها ويقيس عليها. احنا بنقول الفتاوى دي مش للشخص اللي كاتب الكلام ده، اللي كاتب الكلام ده يتصل بيا ويقعد معايا ويكلمني واشوف واعرف احواله ايه، وانا اقول له ينفع او ما ينفعش، اعمل او ما تعملش. لكن احنا بنقول الفتاوى على الهوى كده وبندرسها ليه؟ في الغرض منها التعليم، فده تعليم الافتاء، ليس مجلس افتاء. مجلس الافتاء شرطه ان يكون هناك مستفتي ومفتي، فيفتي المفتي للمستفتي في مسالته، ده الافتاء. لكن احنا بنعمله ده عمليه نشر الثقافه والتعليم. لكن ان كنت من هؤلاء، عندك تجاره، عندك كذا، عندك كذا، وعايز تفتح، تيجي بقى تقول لي انا عندي كذا وظروفي كذا، اعمل ولا ما اعملش، ولا افعل او لا تفعل. مش انا طبعا المفتي، يعني يقول افعل او لا تفعل، مفهوم الكلام؟ لكن هذا ما نصنعه هو ايه، يعني تعليم، من باب التعليم. من يجمع بين السؤال: من يجمع بين القصر والجمع في السفر هل يعتبر آثم؟ هو كاتب آثم، لكن هو الصواب أن يعتبر آثما. الجواب: لا يعتبر آثما، إنما يكون متسننا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالقصر رخصة بالأولى بشرط ألا يضيع الجماعة، جماعة المسلمين. فإن كان هو إماما أو ذهبت الجماعة فصلى قصرا، فهذا هو الأفضل، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والجمع يكون للحاجة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف لبعض أهل العلم. فمن أتى بالجمع والقصر بشرطه فهو متسنن، مش عارف آثم دي تيجي منين، كيف يكون آثما؟ لا إثم في المسألة، دي سنة، بس بشرط ألا يضيع الجماعة عمدا قاصدا ليقصر الصلاة أو ليجمع الصلاة. لا، ألا إياكم وضيع الجماعة، لا سفرا ولا حضرا، أنت خسران. من الرجال طبعا، الذي يضيع الجماعة من الرجال يعني ظالم لنفسه، صدقوني لم يعد شيء نعتصم به إلا جماعة الصلاة، إلا الأذان، صدقوني ما عادش في حاجة. اعتصموا بالأذان وفيه العصمة إن شاء الله تعالى. عظم الأذان، عظم الأذان، طول ما أنت معظم لما أنت في أمان، طالما أنت تعظم الأذان أنت في أمان. أول ما تبتدي تتهاون مع الأذان هذا بدأت تركب الزحلية، وبعد شوية ما تعرفش ترجع إلا أن شاء الله، لأن في عجلة التسارع، شفتوا مهندسين اللي بيركب المزحلقة في الأول بيبقى ايه السرعة معاي، بعد في نص السكة خلاص في عجلة التسارع في الانهيار والسقوط. وضابط ذلك كله الأذان، ربنا جعل الأذان متوزع الليل والنهار توزيع إلهي سماوي، حدش له دخل فيه ولا حد يقدر يغيره. عظم الأذان، إياك أن تغفل عن الأذان. طول ما أنت بتعظم الأذان أنت في أمان، تخافش لخبط وتعمل وتتوب وتستغفر إلا الأذان. أن يمر عليك مرور الكرام هي بداية الانزلاق. وقف كل حاجة لما تسمع الله أكبر، كل حاجة، وقف كل شيء ولن تخسر. هو يقول الله أكبر، تقول له أنت الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قول كده زيه. أما يقول لك حي يعني تعالى لما يحييك، حي دي يعني فيها معنى الأمر، يعني فعل، اسم فعل أمر بمعنى تعالى، بس تعالى لما يحييك، لما فيه حياتك، فتقول له لا دي مش بتاعتي. يقول لك تعالى، تقول له دي مش بتاعتي، تقول له لا تحول عن معصية الله تعالى ولا قوة على طاعة الله تعالى إلا بالله. فكانت تقول يا ربي اللهم احملني إليك، في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فاهمين؟ إلا الأذان. فما تقوليش أنا مسافر ومش مسافر ورخص، أنت مسكين، أنت فقير، أنت محتاج. مسألة شو؟ مسألة أحكام، مسألة حاجة ماسة أن تعظم الأذان. الأذان في السفر زي في الحضر زي كله، احذر. فهو يعني حظ الشيطان من المتدينين أن يزهدهم في ذلك وأن يشغلهم عن ذلك، عن تعظيم الأذان وما يترتب عليه من بعد ذلك من التطهر والسير بخطوات إلى بيوت الله تعالى. ارجع بقى للتسجيلات في الحاجات دي احنا بالتفصيل. طيب السؤال اللي بعده، يحدث أشياء مش عارف بقى دي تجزع الإنسان ولا تجن الإنسان، مش عارف، مش واضح. وأريد أن أعرف كيف أتحلى بالصبر والحلم. الجزع ماشي. وأريد التخلص من شعور عدم الرضا والشكوى لغير الله. أحسنت، سؤال كويس. الجواب إن في أخلاق جبلية، يعني إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، يعني جبل عليهما، في حاجات جبلية تبقى رزق الإنسان، ربنا نشأه على كده، الحلم والأنا هو كده، ربنا خلقه كده في القصة الشهيرة. لكن في أخلاق مكتسبة، ركزوا معايا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مهم جدا، في أخلاق جبلية بس مش كل الأخلاق جبلية. هي أخلاق مكتسبة بنص الحديث الصحيح ونص القرآن الكريم. هي أخلاق مكتسبة الإنسان يكتسبها بالمجاهدة. إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. ده لما بتتعلم وبتترقى كنت جاهلا فصرت متعلما وربما تصير عالما، ها؟ فكذلك تتحلم، كنت غضوبا فلازلت تتحلم حتى تصير حليما. إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. ومن يتصبر يصبره الله. برضو التصبر، التصبر ده تفعل تكسب للصبر. فمن عنده شيء من ذلك بيوضع له برنامج، برنامج تعديل سلوكي موجود في القرآن الكريم وفي السنة كيف الإنسان يترقى في مراقي هذا الخلق، وإنه يكتسب تلك الأخلاق اكتسابا كما يكتسب العلم اكتسابا بالتعلم، يكتسب الصبر ويكتسب الحلم إلى آخر. هذا بيسموه تعديل سلوكي، وبيأتي بالتربية، وهناك ناس يعني متخصصين في حاجات زي كده، و يعني ألبابه مفتوح. اللي عايز يتواصل تواصل خاص مع العبد الفقير أنا مش متأخر. كل ذلك يمكن اكتسابه، بس هذا من فضل الله عليك أنك ترى نفسك كذلك. يعني هذه أول الخطوات على الطريق الصحيح، أن تعلم أنك تعاني من قضية الإيه يعني وجود قلة أو ضعف في الصبر والحلم إلى آخر، تمام؟ وبعدين في مدارس، في مدارس لذلك، ومن أعظم المدارس في تعليم الصبر الزواج والإنجاب. دي مدارس، لا دي جامعات، دي دراسات عليا صدقوني. يعني لو انت بتتدرب تتدرب معايا مثلا هتعرف انه التعامل مع النساء ده يعني المفروض واحد يدعي لهم بالليل والنهار. اه والله صدقوني، جعلهم الله سبحانه وتعالى اسبابا في الترقي في الايمان. يعني شباب بتضحكوا علي، ده انا بمدح، تفهمين غلط. يعني جعلهم مراقي للايمان، ايمانك هيزيد، صبرك، توكلك، احتسابك. المعاني دي هتجيبها منين؟ ليل نهار عمال تاخد فجرعات من الترقي حتى تصل الى الرتبه المنشوده. فانت بتتكلم على ما يتصبر ويتحلم وكده، انت عندك مدرسه، عندك جامعه تخرج، بس تتعلم ازاي تستفيد من هذه المدرسه. يعني انت بين ايديك كنز. اه والله انتوا فاهمين، تعرفتوا مش مظبوطين فعلا. كنز، كنز يرقيك في انك انت تكتسب درجات عليا في الصبر والحلم. مش عاجبني المهم هعمل نفسي بالسمع. يعني انا بقول لك مثلا اياك ان تكون منطقيا مع زوجك، اياك ان تكون عقلانيا مع زوجك، خطأ كبير جدا. هي مخلوقة من حاجة وانت مخلوق من حاجة تانية. حكمته يا اخي سبحانه وتعالى، انت مخلوق من جماد، من طين وماء وصلصال وحاجة قولة. يعني ما هي الصلصال دي عملها تضرب كده يعمل صلصالة. زمان كان مسج تشتري القلل كانت لازم تنقر عليها كده وتشوف بتعمل صوت ولا مش عارف ايه، فانت ده اخرك. لكن هي خلقت من حي، يعني بعد ما خلق الله آدم خلق منها زوجها، هي مخلوقة من حي. فازاي انت يعني تسوي بين الخلقتين؟ هذا خطأ. اياك ان تكون موضوعيا، اياك ان تكون عقلانيا، اياك ان تكون منطقيا. ده مش هزار، ده جد صدقوني. انا يعني انا ادلكم على النجاة. الصلاح. الشخص اللي بيعامل زوجته زي ما بيعامل أخاه في الله تعالى أو زميله أو مرؤوسه أو رئيسه في العمل مخطئ. هي جنس مختلف، طريقة مختلفة، عايزة قواعد مختلفة. فأنت عندك مدرسة، صاحب السؤال يعني عندك مدرسة من مدارس، ثم تأتي الترقي بقى الرتبة اللي بعديها للعيال، دي رتبة تانية بقى، هناخد بقى درجة التخصص الماجستير، وفي ناس بتاخد دكتوراه. العيال بقى رتبة تانية، انك انت بتزداد خبرة في اكتساب التصبر والتحلم والاحتساب والرضا ورؤية حكمة الله تعالى في أقداره. تمام؟ تمام. طيب السؤال الذي بعده، أرجو منكم تذكيرنا بقيام الليل، حيث إن النفس تغفل عنه في زحام مشاغل الحياة. أرجو الدعاء لابني بالشفاء، نسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. قيام الليل يعني الخبرة، وأقول لك السر، خذ السر، قيام الليل كل ما بعد العشاء هو من قيام الليل، كل صلاة بعد العشاء هي من قيام الليل. فخذ نفسك بالتدريج، خذ نفسك بالتدريج، صلي ما تيسر، وصلي صلاة خفيفة بنية قيام الليل بس، تحل الوقت. لأن أنت بتصور القيام اللي هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قيام لا، دي رتبة يرتقى إليها بسلم، بسلم من الترقي. لكن البداية تكون إيه؟ البداية تكون ما تيسر، يعني قل الله أحد لو قرأتها 10 مرات دول 40 آية، خدت بالك؟ وبنى الله لك بيتا أو قال قصرا في الجنة، وهي تعادل ثلث القرآن، يعني أنت معك كنز، كنز، يعني قول الله أحد كنز، يعني راح 10 في الركعة الأولانية و10 في الركعة الثانية، أنت كده عديت، ده أنت نايم على كنز. خلصت المسألة، أنت معقد الموضوع إيه؟ قل هو الله أحد، أكيد أنت حافظها، بس خلصت المسألة. يعني أنت لما تاخد نفسك، النفس والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. شو بيقول كده خبير، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، يبقى فحل كده وبيرضع برضه، وإن تفطمه ينفطم. نفسك كده، نفسك التي بين جنبك هي كده، سياسها خدها بالسياسة. إيه السياسة أنا بقولك عليه ده؟ اللي لاد إن شاء الله ركعتين بقوله الله أحد، الله أكبر، قيام ليه؟ وقيام مية مية، مستوفي لجميع الشروط الشرعية، مفيش بعد كده. بعد كده هتزودها شوية، تأخد نفسك مش عارف سنة في سنة هتوصل، ممكن تقرب 100 آية، 100 آية دي عبارة عن إيه؟ عامة يتساءلون والنازعات، دول 100 آية، 100 آية قوله الله أحد، 100 آية خلاص؟ هي 4 آيات، وانتوا شاطرين في الحساب، وعدوهم على السبحة ولا إيه لك، انت بتصلي خلص 100 آية. مسألة قريبة، ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من الذاكرين ممدوحين في القرآن الكريم، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. مظبوط؟ فخذ نفسك بالإيه؟ بالتدريج. كم عدد المرات المتاح للشخص رؤية المخطوبة من غير نقاب؟ هو الرؤية للمخطوبة اللي هي المنتقبة أو حتى غير المنتقبة، لأن الأمر بغض البصر يشمل الجميع، الرؤية معللة، الرؤية معللة لها علة، والشرعيون يقولون إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، وجدت العلة يوجد الحكم، إن عدمت العلة ينعدم الحكم. فالعلة قال اذهب فانظر إليها عسى أن يؤدم بينكما، يعني نظرا يحملك على ذلك، فإن وجدت أهلا وسهلا، إن لم تجد ولك رغبة أخرى للوصول لذات الغرض، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فلك أن تنظر إليها من غير تلاعب ولا إلى آخره، ويرجع ذلك إلى وليها والذي يقدر ذلك. فإن وجدك جادا وفعلا يعني، وأحيانا طبعا بعض الأخوات بيكون عندهم موضوع الحياء بيكون مبالغ فيه شوية، فيبقى مثلا النور ضعيف وهي منزلة مش عارف بتاع إيه، يعني الجزء الشرعي اللي المفروض تشوفه ما انتش شايفه، مش عارف منديل نازل لغاية فين، ومش عارف يعني من الحياء مثلا، لكن الولي له أن ينظر في ذلك، فإذا رأك فيك رأك جادا وحريصا وكذا لا بأس أن ترى مرة ومرتين وثلاث حسب حصول الإيه اللي يكون فيه تلاعب، طالما في محارم موجودين لا بأس بالمسألة، يعني لا بأس بها للوصول للغرض اللي هو إيه، أن يؤدم بينكما، أن تدوم العشرة وأن تحصل المودة بينكما. السؤال الأخير قبل ما نروح لموضوع الكرة بيقول ما هو جلد الذات وما علاماته وكيف يتم علاجه بالوحي الشريف. أنا أخذت السؤال لأنه ربما يعني نرحل الإجابة الموسعة إلى مجلس آخر، لأنه سؤال مهم جدا للأسف منتشر في فترات الضعف اللي بتمر بها الأمة، بيكثر هذا الحال اللي هو حال جلد الذات، ولأنه يعني صورة من صور الضعف النفسي واليأس اللي هو بيسموه في الطب الاكتئاب، درجة من درجات الاكتئاب يعني، اليأس والقنوط والضعف النفسي بيكون يعني غالبا مواكب لأحوال الهزام النفسي العام للأمة يعني. فذلك الموضوع يحتاج بسط شوية، لكن على المستوى الشخصي جلد الذات إن الإنسان يلوم نفسه على كل شيء، على ما فعل وعلى ما لم يفعل، يرجع كل ما يراه إلى أنه هو السبب فيما يقع من الكوارث والمصائب له ولغيره بل وللناس أجمعين. هذه الصور قد يكون فيها صور مرضية فيها مبالغة شديدة، وقد تكون صور لا تصل إلى حد المرض لكن تصل إلى حد السلوك غير السوي، السلوك غير السوي، لكن كل ذلك يحتاج إلى تصحيح. فعلامته جلد الذات أن يحمل نفسه المسؤولية في كل ما يحصل من الأخطاء ومن الكوارث ومن الأشياء حوله، لولده، لأهله، للناس، لوالديه، لجيرانه، لآخره، لإخوانه، وأحيانا يصل للأمة كلها لما يحصل في فلسطين، لما يبقى هو يعني إيه كأنه هو الإيه المسؤول عن ذلك كله. بدي صور بيبقى فيها مبالغة أحيانا، صور مرضية. أما كيف يتم علاجه بالوحي الشريف، فهو بواعث الأمل، وممكن تقولها كده بين قوسين بالتعبير الطبي المفرحات المبشرات في القرآن والسنة كثيرة جدا جدا جدا، بس يغفل عنها أهل التربية للأسف الشديد. فلا بد من التوازن، لا بد من التوازن، يعني لا بد من المربي أو المعلم أن يوازن بين الشيئين عند الناس. فدائما يذكر من المبشرات ومن المفرحات مع الكلام على غيرها، وإلا خلو الكلام عن المبشرات والمفرحات وإلى آخره يدفع الناس شيئا فشيئا إلى هذا اليأس، وأن يجلد ذاته وأن يجد نفسه مسؤولا عن كل شيء، وحتى ينقطع عن الله تعالى. هذا حظ الشيطان، يعني ما هو فعل الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليدفع الإنسان دفعا إلى أن ينقطع، وغايته في الآخر أن يقطعه عن الله تعالى. تمام. انت مش وش كده سيبك منه وانت هتعمل لي فيها شيخ، ما انت عارف الفوله والحكايه، يعني يقعد ايه يقطع بينه وبين الله تعالى، مع ان الامر خريب جدا مش عايز حاجه وانت قاعد في مكانك كده، انت ممكن تحول قلبك وانت على كرسيك، ممكن تصنع توبه ما بعدها توبه وانت لم تحرك ساكنا وانت على لم تحرك شيء، ان يتوجه قلبك الى الله تعالى بس وانت قاعد، فما بالك لو تحركت شويه فقمت توضيت مثلا، ها، او تحرك لسانك بشيء من التوبه والاستغفار خلصت مثلا. والذي قتل 100 نفس عمل ايه؟ ولا حاجه، لم يسع. بذلك الملائكه اختصموا فيه عشان ايه؟ لماذا اختصمت فيه الملائكه؟ ملائكه العذاب قالوا تبعنا، لم يعمل خيرا قط، نص الحديث. الملائكه ده عمل ايه عشان تاخدوه انتوا؟ الملائكة رحمة تاخدوه ليه؟ يعني صحيفه عندنا ما فيهاش عمل خير واحد، فهي الفكرة كده، يعني انت تقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان تحول ذلك. طيب فات قد ايه ولا بقى قد ايه ولا احنا كده؟ طيب صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي موضوع الكورة ده موضوع مهم جدا في منتهى الأهمية، يعني انا اهتم به جدا، يعني لشيوعه وانتشاره في كل بيت وفي كل شارع وفي كل قرية ومدينة إلى آخره. بس إحنا عايزين نعمل شوية مقدمات الأول قبل ما نوصل للجواب عن السؤال. هو السؤال إيه أولا؟ يبقى أول حاجة أما أنت بتتكلم مع حد في أي حاجة، صديق عزيز عليك، مع أي حد، بيقولوا أهل العلم بيقولوا التحرير محل السؤال أو الفتوى أو النزاع. الأول نقول إحنا مختلفين على إيه أو بنسأل في إيه، ده مهم جدا، لان ممكن يكون كلمه الكوره دي ممكن نطلع تحتها 5-6 اسئله كل سؤال مختلف عن الثاني. بمعنى لو واحد يقول لك ايه كره القدم، حكم كره القدم، طب ما انا عايز اسالك سؤال، انت بتتكلم على ان حكم اللعب هوايه ولا حكم اللعب احتراف ولا حكم المشاهده منفردا ولا حكم المشاهده الجماعيه؟ ما كل حاجه من دول حاله وسؤال. طيب انت بتتكلم على ما يتعلق باللعب نفسه ولا ما يتعلق به كترك الصلوات وكشف العورات والتعصب وما يترتب عليه؟ هذه اشياء ليست من الكره لكنها متعلقه. سؤالك عن الكره ولا عما يتعلق بالكره؟ فاحنا لما بنعمل حاجه اسمها تحرير محل نزاع نتفق الاول احنا بنسال عن ايه عشان نجاوب صح. لكن انت اغفالك لده ممكن واحد تقول لك لا انا بسال على انه هوايه ولا احتراف ولا بسال على مشاهده منفرده ولا في الجمعيه ولا بسال على قصه ترك الصلوات والعورات، انا بسال حاجه اخطر من ده كله يا استاذ. ايه يا مولانا؟ انا بسال على استثمار الساسه واصحاب الاموال لتلك اللعبه في تحصيل مكاسبهم غير الشرعيه. رؤيه ان الرياضه لعبه يلعبها الساسه واصحاب الاموال وغسيل الاموال، غسيل الأموال بيتم في النوادي على مستوى العالم كله، يخش المال الحرام من جهة أو النجس من جهة يخرج من ناحية تانية في تمن لعيبة، ولذلك بيحصل مبالغة ومغالاة في أثمان اللاعبين. ليه بيحصل غسيل الأموال؟ لا أنا ما بسألش على الحاجات دي، أنا بسأل على استثمار الساسة وأصحاب الأموال. ده الفيفا ميزانيتها أكبر من ميزانية أكبر دول العالم وأغناها، ميزانيتها أكبر من الأمم المتحدة. الفيفا اللي هي الهيئه المنظمه للكره على مستوى العالم ميزانيتها رهيبه فلكيه، فتيجي تقول لا انا بسال بقى على استثمار الساسه واصحاب الاموال والحاجات زي كده في الأزل. فيبقى احنا اول حاجه بنعملها حاجه اسمها ايه؟ ساعدوني بقى، ها، تحرير محل نزاع. مهم جدا انت بتتكلم مع صاحبك ولا مع زميلك ولا مع اخوك في مساله، طب ايه ده احنا بنتكلم في ايه؟ لان ممكن تلاقي في الاخر انتوا مش مختلفين، لان انت بتتكلم فيه انتوا متفقين عليه بس في جزء تاني انتوا ما يخصكمش. فيبقى تحرير محل النزاع بيوفر مجهود كبير وبيحدد الهدف في اول حاجه. فاحنا لما يجي نتكلم على الكره بنتكلم عن ايه؟ انا اديكم امثله كتير. تمام، يبقى دي اول حاجه تحرير محل النزاع. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام، حلو قوي. الحاجه الثانيه ان احنا محتاجين نعرف الفرق بين الفتوى والاحكام. الفتوى والأحكام، الأحكام الشرعية لا تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة، ليه؟ لأن الحكم الشرعي تعريفه هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ده الأصوليين بيعرفوه كده، فده خطاب الله تعالى لا يتغير، ثابت إلى يوم القيامة. فهل نحن نتكلم في الحكم الشرعي ولا بنتكلم في الفتوى؟ الفتوى ذكر حكم المسؤول عنه للسائل، ده معنى تعريف الفتوى، ذكر حكم المسؤول عنه للسائل. يبقى في واحد وبيسأل واحد فبيجاوبه في المسألة بتاعته بالشخص ده بعينه. وفرق كبير جدا بين الأحكام وبين الفتاوى، وفي ناس صنفت في الحاجات دي زي القرافي رحمه الله المالكي المصري العظيم فريد دهره. الإمام القرافي عامل رسالة صغيرة كده بس في منتهى الجمال، تتعرض لجزء من المسألة دي اسمها الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام وتصرفات القاضي والإمام. القرافي ده من 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 يعني من أفراد الزمان، يعني القرافي المتوفى سنة 84 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وناس كتير اتكلمت في الموضوع في التفريق بين الفتوى والحكم، فلازم في البداية إن احنا هنتكلم فيه ده فتوى ولا أحكام شرعية. لو فتوى يبقى في أعيان وفي سؤال عن حاجة محددة في زمان محدد. ليه؟ عشان النقطة اللي بعد كده، والنقطة بعد كده دي في منتهى 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 الخطورة. إيه بقى هي دي؟ أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأعيان، وهذا حق قد يراد به باطل، بس هو حق في اتفاق بين أئمة الدين أن الفتوى تتغير، لكن قد يستثمر ذلك بعض أصحاب الأغراض الباطلة. لكن هذا لا يغير من الحق، الحق أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأعيان، بس في ضوابط في هذا التغير. فقد يكون الشيء لفلان أو لزيد حلالا ويكون لعمر حراما، مظبوط؟ وقد يكون في ساعة كذا وفي ساعة كذا وفي بلد كذا وفي بلد كذا وفي عرف كذا وفي عرف كذا، بس ضوابط التغيير دي لا ترجع إلى أهواء الناس ولها أحكام. يبقى احنا قلنا إن التعريف الفتوى والحكم يهمني جدا، عشان لما جاءوا له فتوى أو للفتوى بتتغير بضوابط وقواعد في منتهى الدقة مع الحذر البالغ من التلاعب بذلك، لأنه من عمل الشيطان، أنه حق قد يراد به الباطل. يبقى تكلمنا عن الفرق بين الفتوى والأحكام، وتكلمنا عن تغير الفتوى. الحاجة اللي بعد كده في حاجة اسمها النوازل. النوازل، نوازل جمع نازلة، اللي هي مسمى حاليا في الدراسات اللي هي الجامعية والكليات وكده اسمها القضايا الفقهية المعاصرة، اللي هي إيه؟ اللي هي الأشياء التي وقعت ونزلت ولم تكن من قبل، مظبوط؟ يعني مثلا في تخصصنا احنا في شغلنا تأجيل الأرحام حكمه ايه؟ دي نازلة، ده كانت موجودة في العهد النبوي ولا الراشدي ولا الأئمة ولا لغاية 50 سنة فاتوا، ان واحدة عقيم ومحرومة يعينه، ممكن واحدة ياخدوا نطفة الراجل مع بويضة منها والرحم بس يكون مكان والولد ينفع ولا ما ينفعش، دي اسمها نازلة. تأجير الأرحام، تعيين نوع الجنين، في واحد لو خلف ولد الدنيا كلها تتغير وبيجيب بنات، ناخد بالك دلوقتي ممكن من جهة الإمكان ممكن وبيحصل طبعا، ممكن وبيحصل، لكن حكمه إيه؟ إن اللي عنده ولاد وعايز يجيب بنت واللي عنده بنات وعايز يجيب ولد حكمه الشرعي ده ممكن أي واقع، لكن دي اسمها نازلة. نازلة مفهوم الكلام يا فندم؟ وفي غير بقى الطب وحاجات ما يعني ايه المرابحة للأمر بالشراء اللي هي ماشي عليها بنوك كتير جدا، حكمها ايه؟ بطاقات الائتمان اللي كلكم شايلينها دي حكمها ايه؟ قصص كتير، دي اسمها ايه؟ نوازل، جمع نازل، يعني لم تكن موجودة. هنا بقى في عندنا حاجة اسمها الاجتهاد الجماعي، لم يعد هناك المجتهد المطلق غير المنتسب، ده ما عادش موجود، لكن في عوض له اسمه الاجتهاد الجماعي. في حاجة اسمها مجامع فقهية بيجتمع فيها مجموعة كبيرة من العلماء من أهل التخصص في الطب والهندسة والحسابات والاقتصاد وفي الأصول الفقه وفي اللغة وفي الفقه وفي إلى آخره، يجتمعوا في مجمع فقهي ويعملوا حاجة اسمها اجتهاد جماعي، ويجي تصوير حقيقي للمسألة اللي هم يفكروا فيها ويجتمعوا ويخرجوا بقرار عشان يقولوا حكم الحاجة دي ايه. يبقى في حاجات ما كانتش موجودة ووجدت. الصورة بتاعت الكرة دي مش ما كانتش موجودة، دي نازلة، اللي بالحال اللي انت بتسأله عنه ده دي نازلة. فلو أسقطتها على أحكام شرعية من غير أدوات الاجتهاد، لأن كيف يحكمون على شيء لم يكن؟ أنا اديني عقلك، هيحكموا إزاي على تأجير الأرحام مثلا؟ يحكموا إزاي؟ بالعواطف، مشاعر، دي غلبانة ومش معقول تتاتا بيان زمان، مفيش حاجة اسمها كده. في قواعد وفي أصول وفي ضوابط لعملية الاجتهاد للنوازل بالتخريج الفقهي على المذاهب إلى آخره، في أصول للمسألة وفي خلاف وفي اتفاق، وشغلانة كبيرة جدا. فلما تيجي مسألة من مسائل النوازل اهدى كده، مش شغلتك، مش تبعك، متخصكش. وإن بدا لك بداء وبداء وبداء اعرف ربنا يهديك، دي قصة أكبر منك. وإلا حلل العقد التانية بتاعت الاقتصاد وبتاعت الطب والحاجات دي. واحد لو اتنقلت له كلية هيعيش، يدفع فيها ولا ما يدفعش، ننقل له كلية ولا ما ننقلوش، وبعز الشباب دي نازلة، ينفع ولا ما ينفعش؟ ده لو قريبك ولا عزيز عليك هتعمل فيه ايه؟ موقفك منه ايه؟ يعني عيش الجو ده عشان تقدر يعني. فإذا قضايا النوازل لها ضوابطها ولها أهلها، وأنت لست منهم، اتفقنا؟ آخر نقطة هننبه عليها في المسألة دي، مسألة إن الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة الله تعالى له ضوابط وله أحكام. فحتى لو في أخطاء إحنا بنتعامل مع واقع، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا بنتعامل مع واقع. ابنك بيروح المدرسة وبيشوف كذا، بيعدي على القهوة وبيشوف الشاشة، انت بتتعامل مع واقع. ما ترسمش عالم خيالي تعيش فيه وتقول حلال وحرام، هتصطدم بالحائط وسيكسر رأسك ايها المسكين. لما رفعنا عن منكر الدعوة الله تعالى له قواعد وله اصول وله ضوابط، حتى لو كان في اشياء لابد من التعامل معها بقواعد الشريعة في الأمر معروف أنها منكر دعوة الله تعالى. لكن هتفصل نفسك عن الدنيا والعالم دي، ليس هذا من الدين ولا من حكم الشريعة. ده ربما يكون إنسان يسكت على كثير من المنكر لمصلحة عليا. طب حد يقول لي ليه النبي صلى الله عليه وسلم ساب الأعرابي يكشف عورته ويبول في المسجد وهم به الصحابة فقال دعوه لا تزلموه لا تقطعوا عليه بولته؟ ليه؟ يعني بينجس المسجد النبوي الشريف ويفعل فعلة شنيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه، حدش يجي لحياته سيبوه ياخد راحته خالص، سيبوه على الآخر، لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. هو ده مش ممكن يا جدعان؟ في خلاف عقلي حتى مش شرعي ان اللي بيعمله العربي ده منكر؟ مفيش خلاف. كيف يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنكر ويحافظ عليه؟ ليه سيبوه يعمل منكر؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان في مصلحة عليا، مصلحة كبرى يذوب مع هذا المنكر. مظبوط؟ ايه بقى المصلحة العليا بقى اللي ما فيش بعد كده اللي يذوب مع المنكر ده؟ ان واحد قاعد ايه المصلحة؟ ها سمعوني كده عايز اسمع. ها يعني ايه رايكم؟ انت عايز ما تتكلموا، قولوا قولوا اي خبطوا كده، قول يا عم، قول يا مصطفى. ايه المفسده الكبرى؟ بس كده الله العظيم انت عسل يعني، بس كده بس خايف على كده بس يعني. ده هم لو كانوا كشوا فيه كان قطع يعني. هم الصحابة لو هاموا شغلوا فيه ولا حاجة كان قطع، ولا كان ولا كان وزع النجاسة ولا حاجة، ده كان قطع. بس واحد يكش يكون صوته كده جامد شوية، انت ده انت بتعمل ايه؟ خلص الموضوع دي، يقطع الخلف مش يقطع لا، في مفسدة كبيرة جدا. ايوه طب ده بس اصل الوقت قليل، كنا حكينا القصه كلها، وروايه بديعه يعني. بس ليه هو حظي بهذه الرحمه من النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايه المصلحه العظمى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم، وده بني ادم واحد مش امه ولا قبيله ولا جماعه، ولا كان شيخ في قبيلته، ولا كان امام ولا تبع، بني ادم غلبان جدا واعرابي وملوش اي حاجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يصده عن الله تعالى وعن الإيمان، وألا يخيفه. يعني إيمان واحد زي ده عنده أرجح بكتير، لأنه ممكن لو كشف فيه ولا حاجة يمشي يطفش، ذاك العالم دي كده. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المفسدة العظيمة، هي لا شيء بجوار أن يستأنسه صلى الله عليه وسلم وأن يؤنسه، لأنه قال له بعد كده، بس قال له بعد ما خلص وتم، قال له إن هذه المسألة لا تصلح لشيء من ذلك الأذى أو القدر، وإنك قال له فهمه علمه، بس بعد خلاص يعني كان مقام التعليم يناسب. لكن ربما لو كان فيه نوع من النهي أو لكان حصل ما يحذره من استيحاشه من الصحابة رضي الله عنه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤنسه الإناس، هي دي المصلحة الكبيرة، أن يؤنسه لعله أن يهتدي ويعرف ويتعلم. فمسألة الأمر معروف أنها منكر دعوة الله تعالى، لها قواعد ولها أصول، ليست متروكة لأحد الناس، اسأل وتعلم. حتى لو ثبت أن في مخالفة تقدر بقدرها وتحسب بحسابها، تمام؟ يبقى احنا قلنا أربع مقدمات ولا خمسة؟ خمسة، قلنا خمس مقدمات. المقدمة الأولى عامة، تحرير محل نزاع في أي مسألة، وحذاري أن تتورط من غير أن تتناقش مع صاحبك وتقول له احنا بنختلف، طب احنا مختلفين في ايه؟ ده بس شوية مختلفين في ايه؟ تحرير محل نزاع. المسألة الثانية الفرق بين الفتاوى والأحكام. المسألة الثانية التغير، الثالثة بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعيان. المسألة الرابعة النوازل ومعناها وشرحناها. المسألة الخامسة أن الأمر معروف والنهي عن المنكر ده الله تعالى له ضوابطه وأحكامه، خمس أشياء. دي مقدمة، إن شاء الله الحصة الجاية ربنا يجمعنا على خير، وإن شاء الله نجيب موضوع الكرة من أوله لآخره ونسمع، وهنعمل حوار. اللي عنده أي أسئلة عشان المشايخ اللي بيقولوا مش عارف كشف العورات وكل الكلام ده، نفتح الباب للجميع إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.